بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الطريق الأخير من الطرق التي وقع الكلام حول حجيتها هو طريق الشيعة، وقد تعرض له السيد الماتن قدس سره وصرح بحجية الشياع المفيد للعلم، وعلق السيد الشارح أعلى الله مقامه بمقدار بسيط حول هذا المطلب، واستعراضا لمجموع ما قيل في هذا المطلب، فإننا نتحدث أولا حول المقصود من الشياع فننقح الموضوع، ثم بعد ذلك نتحدث حول ما استدل به. أما ما يرتبط بموضوع البحث، ما هو الشياع أصلا، فإن فهم الموضوع معين على فهم تمامية الأدلة وعدم تماميتها. الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في كتاب الصلاة قال: وتعرف أيضا بالشياع أي بإخبار جماعة يفيد الظن بثبوت الملكة وإن لم يكونوا عدولا. فعرف الشياع بأنه إخبار جماعة يفيد الظن وإن لم يكن هؤلاء الجماعة عدولا. وما أفاده بالنسبة إلى كون الشياع إخبار جماعة هذا لا كلام فيه، فالشياع من سنخ الأخبار، الشياع من سنخ الأخبار، عندما يذيع خبر معين ذيوع هذا الخبر يعبر عنه شياع، إنما تقييده للإخبار بما يفيد الظن هذا محل تأمل. لماذا؟ لأن موضوع البحث في حجية الشياع أعم من الشياع المفيد للظن والشياع المفيد للعلم، ولذلك فإن السيد الماتن وكذلك السيد الشارح قد صرح بأن الشياع المفيد للعلم حجة، مما يعني أن موضوع البحث يتسع للشياع المفيد للعلم أيضا، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ نعم، يعني هل هو بحجة في نفسه أم ليس بحجة في نفسه؟ نعم، لعل الذي يبرر القيد الذي ذكره الشيخ الأعظم ومن شاركه في التعريف هو أن الشياع المفيد للعلم لا كلام في حجيته، سواء كانت الحجية له بنفسه أو بغيره، وإنما الكلام في الشياع المفيد للظن هل هو حجة أم لا. فلعله لذلك قصر التعريف على ما هو مورد البحث بالخصوص، وعرفه بعض المعاصرين في كتابه العدالة في فقه أهل البيت، شيخ الداوري حفظه الله قال بأنه إخبار جماعة مجهولين بثبوت الملكة. وهذا التعريف تعريف جيد من ناحية الاستغناء عن القيد الذي ذكره الشيخ الأعظم، وهو قيد يفيد الظن، ولكنه أيضا جاء بقيد آخر، هذا القيد لا مبرر له، فإن تقييد المخبرين بكونهم مجهولين لا وجه له. الشياع كما يحصل بإخبار جماعة مجهولين يحصل بإخبار جماعة معروفين أيضا، أو يحصل بإخبار جماعة مجهولين ومعروفين معا، فإنه ما لم يصل إلى حد التواتر يكون شياعا. وبالتالي فهذا التعريف أيضا محل نظر من هذه الناحية. فالصحيح في تحرير محل البحث وتعريف الموضوع أن يقال بأن الشياع هو عبارة عن إخبار جماعة بما يفضي إلى الظن أو العلم بعدالة المخبر عن، بعدالة المخبر عن. بهذا نكون قد تخلصنا من القيدين معا. هذا ما يرتبط بموضوع البحث. وعلى ضوء هذا التعريف فالكلام حول حجية الشياع يقع في مقامين. المقام الأول حجية الشياع الظني، والمقام الثاني حجية الشياع العلمي. أما ما يرتبط بالمقام الأول فإن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه قد استدل على حجية الشياع الظني وبنى عليها أيضا، تبناها بأربعة أدلة. وعندما نقول شياع ظني فمقصودنا ماذا؟ فمقصودنا أن الشياع طريق تعبدي، أي متى ما حصل الشياع فقد ثبتت العدالة، حصل ظن أو لم يحصل ظن، عفوا حصل علم أو لم يحصل علم، حصل وثوق أم لم يحصل وثوق، متى ما حصل الشياع فهو حجة. الشياع المفيد للظن وليس المفيد للعلم. فهل الشياع طريق تعبدي يعول عليه متى ما حصل أم لا؟ هذا محل الكلام في المقام الأول. الشيخ الأعظم بنى على حجية الشياع الظني، بنى على حجية الشياع وأنه أحد الطرق التعبدية، واستدل على ذلك بأربعة أدلة. دليل الأول ما تقدم يوم أمس في إثبات حجية الظن وطريقية الظن، وهو دليل الانسداد، فإنه بعد أن كانت العدالة من الأمور الواقعية ولم يكن من المتيسر الوصول إليها فانسد باب العلم بها، وما دام قد انسد باب العلم بها فكل ظن يوصل إليها فهو حجة بمقتضى مقدمات الانسداد. وبما أن الشياع الظني ظن فبمقتضى حجية الظن المطلق يكون ماذا؟ يكون حجة. والجواب عن هذا الدليل هو ما تقدم من لسانه قدس سره. الجوابان المتقدمان هما الجوابان هنا أيضا بلا فرق، فهذا الدليل ليس بتام. الدليل الثاني الذي استدل به قدس سره ذيل رواية صحيحة ابن أبي يعفور، فقد جاء في ذيلها: فإذا سئل عنه قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا. فدلت هذه الرواية على أن قول أهل المحلة وقول أهل القبيلة الذي هو عبارة عن شياع حجة يعول عليه ويرتب عليه الأثار، أفاد علما أو لم يفد علما، بل أفاد ظنا أو لم يفد ظنا. مطلقا جواب أهل القبيلة الذي يعبر عن الشياع الموجود عندهم حجة يرتب عليه الأثار. ولكن هذا الاستدلال منه قدس سره يمكن أن يسجل عليه بأننا إذا رجعنا إلى صدر الرواية سينكشف لنا بأن هذا الذيل لا يدل على حجية الشياع في نفسه. كيف؟ شوفوا لاحظوا صدر الرواية هكذا: ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته. فإذا قرأنا الرواية مشتملة على صدرها وذيلها وجدنا أن الذيل فإذا سئل عنه في قبيلته إنما هو بيان لأثر الطريق وليس بيانا للطريق، الطريق هو حسن الظاهر، ولكن أثر حسن الظاهر هو أنه متى ما سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا عنه ماذا؟ قالوا عنه لا نعرف عنه إلا خيرا. فالطريق هو حسن الظاهر، طريق للعدالة هو حسن الظاهر، وأما فإذا سئل عنه فهو أثر الطريق، أثر حسن الظاهر، يعني أن يكون حسن ظاهره بنحوين إذا سئل عنه في قبيلته أجيب عنه ماذا؟ بأنه لا نعرف عنه إلا خيرا. فهذا الذيل على ما يظهر ليس بيانا لطريق في مقابل حسن الظاهر وهو الشياع، وإنما هو بيان لأثر الطريق، أن طريقية حسن الظاهر ما تكون بهذا النحو، أن يكون ظاهره حسنا بحيث لو سئل عنه في قبيلته ومحلته لأجابوا عنه بأنهم لا يعرفون عنه إلا خيرا. هذا على أن هذه الرواية لو تمت دلالتها فغاية ما تثبته هو حجية الشياع المستند إلى حسن الظاهر، غاية ما تثبته هذه الرواية حجية الشياع الناتج عن ماذا؟ عن حسن الظاهر، والحال أننا نريد إثبات حجية الشياع في نفسه بشكل مطلق، والرواية قاصرة عن إثباته. فالدليل الثاني الذي استند إليه قدس سره أيضا ليس بتام. الدليل الثالث هو رواية مطولة ولكن الشيخ الأعظم قدس سره اختصرها بصياغة منه فقال: ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله إذا تخاصم إليه رجلان فأقام المدعي الشهود المجهولين بعث صلى الله عليه وآله رجلين من أصحابه في قبيلتهما، في قبيلة الشاهدين، ليسألا عن أحوال الشهود، فإذا رجعا بخير أجاز شهادتهما، وإن رجعا بخبر قبيح دعا المتخاصمين إلى الصلح ولم يفضحهما. تأذنون أنا أقرأ الرواية حتى تيمناً هم يكون المطلب أوضح. الرواية عن مولانا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدعي: ألك حجة؟ فإن أقام بينة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه، وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه بالله. ما لهذا قبله ذلك الذي ادعاه ولا شيء منه، وإذا جاء بشهود محل الشاهد لا يعرفهم بخير ولا شر، قال للشهود: أين قبائلكما؟ فيصفان. أين سوقكما؟ فيصفان. أين منزلكما؟ فيصفان. ثم يقيم الخصوم والشهود بين يديه، ثم يأمر فيكتب أسامي المدعي والمدعى عليه والشهود ويصف ما شهدوا به، ثم يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار، ثم مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه، ثم يقول: ليذهب كل واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالهما والربض الذي ينزلانه، فيسأل عنهما فيذهبان ويسألان، فإن أتوا خيرا وذكروا فضلا رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره. أحضر القوم الذي أثنوا: أتعرفونهما؟ فيقولون: نعم. فيقول: إن فلانا وفلانا جاءني عنكم فيما بيننا بجميل وذكر صالح، أفكما قال؟ فإن قالوا نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدعى عليه، فإن رجعا بخبر سيء وثناء قبيح دعا بهم فيقول: أتعرفون فلانا وفلانا؟ فيقولون: نعم. فيقول: اقعدوا حتى يحضرا، فيقعدون فيحضرهما، فيقول للقوم: أهما هما؟ فيقولون: نعم. فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ستر الشاهدين صلى الله عليه وآله، ولا عابهما ولا وبخهما، ولكن يدعو الخصوم إلى الصلح، فلا يزال بهم حتى يصطلحوا لئلا يفتضح الشهود ويستر عليهم، وكان رؤوفا رحيما عطوفا على أمته صلى الله عليه وآله. فإن كان الشهود من أخلاط الناس غرباء لا يعرفون إلى آخر الرواية. ولكن الاستدلال بهذه الرواية مخدوش سندا ودلالة. أما سندا فلأنها من التفسير المنسوب لإمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذا التفسير لم تثبت حجيته، ولو أنها نقلت في غيره كما هو شأن بعض الروايات الأخرى المنقولة عنه لأمكن الاعتماد عليها بنحو ما، ولكنها لم تنقل في غير التفسير، فمن هذه الجهة يتوقف فيها. ولو تم سندها فهي مخدوشة دلالة أيضا. لماذا؟ لأن المستفاد من هذه الرواية ليس استناد النبي صلى الله عليه وآله إلى الشياع، بل إلى الشهادة الحضورية، فإن الشياع لو كان حجتان لكان النبي صلى الله عليه وآله يكتفي بالشياع المنقول عن، مع أنه في النتيجة ليس شياعا أيضا، وإنما هو خبر ثقة بوجود شياع، يعني يذهب من بعثه النبي صلى الله عليه وآله إلى القبائل إلى المحلات يسأل عن الشاهدين، فإذا رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله بخير النبي يأخذ منه. لو كان هكذا فهذا أخذ بإخبار الثقة عن الشياع، وهو طبعا سيدل بالنتيجة على حجية الشياع أيضا، إذ لا معنى أن يرتب النبي الأثر على إخبار الثقة بوجود شياع والحال أن الشياع في نفسه ليس بحجة. ولكن النبي صلى الله عليه وآله كما مر علينا من الرواية ما كان يكتفي بإخبار الشاهدين، بل كان يحضر من القبيلتين ويطلب منهما الشهادة الحضورية بمحضره، حين ذلك يرتب الأثار، فلا تدل هذه الرواية على حجية الشياع إطلاقا. هذا ما يرتبط بالدليل الثالث. وهنا مؤيد بين الدليل خلي في الأخير، دليل الرابع هو السيرة ودعوى الشيخ الأعظم قدس سره أن سيرة المتشرعة قائمة على اعتماد الشياع كطريق لإحراز العدالة، ولذلك فإنهم بالنسبة إلى إمام الجماعة يكتفون بالتسامع والتضافر، فإذا وجدوا إمام جماعة يصلي في مسجد من المساجد ووجدوا أن الناس يتكلمون عنه بخير يكتفون بذلك ويأتمون به. فسيرة المتشرعة قائمة على إحراز العدالة عن طريق الشياع، وإن لم يفدهم علما، مما يعني أن الشياع طريق تعبدي للعدالة. ولكن هذا الدليل يسجل عليه أولا وثانيا، أما أولا فإننا لا نحرز وجود سيرة متشرعية، لا نحرز ذلك، بل نحن نشك في وجود مثل هذه السيرة عند كافة المتشرعة. نعم ربما في بعض المجتمعات عند بعض المتشرعة ربما توجد هذه السيرة، ولسنا نحرز أن هذه السيرة نابعة عنهم بما هم متشرعة متقيدون بالشارع، أو أن هذه السيرة نابعة عن التسامح منهم في تطبيق ضوابط إحراز العدالة وطرق إحراز العدالة. فأولا نحن نشك في وجود سيرة متشرعة، سيرة عامة متصلة بزمن المعصوم عليه السلام وكاشفة عن التلقي منه، هذا لا نحرزه إنصافا. وثانيا لو سلمنا بوجود هذه السيرة وبانعقادها فإن غاية ما تثبته أن الشياع حجة لإثبات عدالة إمام الجماعة، أما أن مطلق العدالة حتى عدالة الشاهدين حتى عدالة الفقيه فإن الشارع يكتفي فيها بالشياع، لا يمكن إثبات ذلك بالسيرة، إذ السيرة دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن فقط. فالدليل الرابع أيضا الذي استند إليه الشيخ قدس سره ليس بتاما. وأما المؤيد الذي ذكره فهو عبارة من ولد على الفطرة، مر علينا سابقا، من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح جازت شهادته، فإن هذه الرواية تفيد أن المعروفية بالصلاح طريق لإثبات العدالة، إذ هي ملازمة لجواز الشهادة. ولكن الملفت هو أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قد عبر عن هذه الرواية بالمؤيد ولم يعتبرها من الأدلة، ووجه ذلك هو أن المعروفية قد يقال بأنها المعروفية الخاصة وليست المعروفية العامة المساوقة للشياع. ما معنى المعروفية الخاصة؟ معروفية الخاصة أي المعروفية عند من يريد ترتيب الأثر على عدالة الشخص الذي يريد أن يأخذ بشهادته. من هو؟ من عرفه بالصلاح، من عرفه بالصلاح يأخذ بشهادته، وبالتالي فالرواية لا ربط لها بالشياع. ولكن هذا الاحتمال إنصافا غير ظاهر بل موهون جدا، إذ أن هذا الاحتمال لو كان هو المراد لقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه من ولد على الفطرة وعرفته بالصلاح، لا أن يقول وعرف بالصلاح. فوصفه بالمعروفية في نفسه يدل على أن المراد من المعروفية ليست هي المعروفية الخاصة، وإنما المراد من المعروفية هو كونه معروفا بذلك، وهذا مساوق لماذا؟ مساوق للشياع. ولكن نتأمل في ذلك، لماذا نتأمل؟ نتأمل في ذلك من جهة ما عرفنا به الشياع. فإننا قد عرفنا الشياع بماذا؟ قد عرفنا الشياع بأنه إخبار جماعة، والمعروفية أعم من الإخبار. قد يكون الشخص معروفا بأنه من أهل الخير من أهل الصلاح، إلا أنه لا توجد هنالك إخبارات متكثرة عن معروفيته بالصلاح يعبر عنها شياع. فهذه غاية ما تثبته أن الرجل إذا كانت له معروفية عامة بالصلاح معبر عنها بحسن الظاهر فهو جازت شهادته، أما أن هذه المعروفية مساوقة للشياع فليس كذلك. إلا أن نبني على ما بنى عليه سيدنا الخوئي قدس سره من الملازمة بين الأمرين، فإنه رضوان الله تعالى عليه قال بأن اعتقاد الناس في الأشخاص بحيث يكون الشخص معروفا بالعدالة عندهم لا يمكن أن يطلع عليه إلا من خلال كلامهم وإخبارهم، وبالتالي فمتى ما كان معروفا عندهم فهنالك ماذا؟ هنالك شياع، إخبارات منهم بأن هذا الرجل حسن الظاهر. نعم، في في يعني لو تصورنا الأمرين يمكن أن يفكك بينهما تفكيكا عقليا، ولكن بحسب الخارج متى ما حصلت معروفية فإن هذه المعروفية لا تحصل إلا بالإخبارات من قبل الناس. مع ذلك لو التزمنا بما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره، إلا أن الرواية أيضا لا تصلح للاستدلال. لماذا؟ شنو سندها قلنا سابقا؟ لا مو هذه، لا دي غير. من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح جازت شهادته. يعني يبقى التأمل في هذه الرواية من ناحية أن المعروفية بالصلاح لا تنفك عن حسن الظاهر، من هذه الناحية لا تنفك عن حسن الظاهر، متى ما كان معروفا بالصلاح إذن فظاهره حسن. فلم تبين هذه الرواية طريقا مستقلا، لم تبين هذه الرواية طريقا مستقلا، طريقا جديدا. نعم لو أمكن التفكيك بينهما من هذه الناحية، من ناحية الشياع لا من ناحية حسن الظاهر، فإنه من ناحية حسن الظاهر يحصل التفكيك، يمكن أن يتحقق حسن الظاهر ولا يتحقق الشياع. أما أن يتحقق الشياع من غير أن يكون حسن الظاهر فهذه لا تتحقق. قلنا قبل قليل بأنه أثر للطريق لا أنه طريق. فإذا ما ذكر من الأدلة لإثبات الشياع الظني ليس بتام. مقام الثاني هو الشياع العلمي، فلو أن الشياع أوجب علما فهل هو حجة أم لا؟ قال سيدنا الخوئي قدس سره في التنقيح بأن العلم إما أن يكون علما وجدانيا وإما أن يكون علما تعبديا، كالاطمئنان مثلا، وكل منهما حجة. أما العلم الوجداني فهو حجة بذاته، وأما العلم التعبدي فهو حجة لسيرة العقلاء المنضات، إذ أنهم لا يعتدون باحتمال الخلاف الموهوم في مورده، وقد أمضى الشارع لهم ذلك. فإذا كان العلم حجة بقسميه فلا يفرق بين أسبابه. حصل العلم الوجداني أو التعبدي، حصل هذا العلم من المعاشرة أم حصل هذا العلم من حسن الظاهر أم حصل هذا العلم من البينة المضاعفة أم حصل هذا العلم من الشياع؟ فمتى ما حصل شياع أوجب علما، كان العلم وجدانيا أم كان تعبديا، فهو حجة. ولكن هذا كما هو ظاهر لا يثبت حجية الشياع في نفسه بعنوانه، وإنما يثبت حجية الشياع بما هو علم، بما هو مفيد للعلم. فبالمحصل وهو ما التزم به السيد الشارح أعلى الله مقامه، وبالمحصلة فإن الشياع في نفسه ليس بحجته. وتحصل من جميع ما ذكرناه في هذا الباحث أن طرق العدالة أربعة طرق: طريق الأول علم الوجداني، طريق الثاني البينة، الطريق الثالث حسن الظاهر، الطريق الرابع هو الوثوق. وأما الظن والشياع فلم تثبت طريقيتهما، اللهم إلا أن يفيد الشياع علما فإنه يكون حجة لحجية العلم لا لنفسه. هذا تمام الكلام حول المسألة 23 وحول مباحث العدالة، والحمد لله رب العالمين.